تبدا في عالم الصور صح؟ الصور الجزئية. احنا عندنا صور كلية وفي كلام طويل عريض من وين لنا هذه الصور الكلية؟ كيف يخلق؟ متى حصل للعقل هذه الصور الكلية؟ يعني صور كلية؟ يعني صورة الغزال، جنس الغزال، مو خصوص الغزال. الحين في الله ما شفنا غزال، متأخر عهد نشوف غزال. خلنا ويا الحمار أقرب معنا صح؟ قلم الحين أنا في ذهني قلم، هذا قلم كلكم الآن في ذهنكم هذا القلم الأزرق، ما تدرون شو يكتب، أسود ولا أحمر ولا، بس قلم لو نظاري أحد أزرق صح؟ شوف قلم مثيل ثالث رابع، ثم تشوف نوع آخر من القلم، ثم نغسل القلم الفرد المتقرر. لما أقول لك أحضر لي قلم يروح ذهنك إلى شيء محدد قبل أن يكون هذا، قبل أن يكون هذا، قبل أن يكون أي فرد من أفراد القلم، لأن في ذهنك صورة كلية للقلم تنطبق على مصادر. هذه الصورة الكلية للقلم متى أحسست بها؟ مقطع ما أحسسنا بها لأن ليس لها متقرر قائم بذاته. وإن كان بعض التفسيرات الفلسفية افترضت أن له للكل تقرر خارجي، لا تقرر يعني الكل له وجود خارجي. تصوران كنا على قولتهم رجل الهمداني كان واحد يناقش ابن سينا، قال الكل مثل الأب للأولاد أو أنه آباء للأولاد. الآباء يعني هناك مفهوم للقلم مشترك بين هذا القلم وهذا القلم وهذا القلم، ثم نأخذ هذا المقدار المشترك من موزع
في الكل
يصير كلي. الآن كيف الذهن حصل على المفهوم الكلي؟ أحد التصورات هو المثل الأفلاطونية
إشراق الثبور
قبل الآن فيها من بعيد. إيش المثل الأفلاطونية؟ المثل الأفلاطونية مبنية على أن روح الإنسان قبل هذا العالم، وكانت روح الإنسان مثل مع الملائكة، وهناك في عالم الملائكة توجد الأشياء واقعا متقررة الكلية، يوجد قط أبو القطط كلها شكل صورها شكل قط كبير يستوعب كل القطط، قلم أبو القلم، هذا اللي مثل قلت لكم الأب والأبناء. في ذاك العالم نعرف هذه الكليات، روح الكليات شفناها، ثم لما الله جل وعلا نزل أرواحنا من ذلك العالم العلوي إلى هذا البدن نسينا ذلك العالم، نسينا هذا اللي يسمونه عالم الذر على بعضهم هاي شكل يفسرونه. الآن لما أشاهد هذا القلم الخارجي أتذكر، وإذا يسمونها نظرية التذكر، أتذكر ذاك اللي شفته في.
هل مثلا يعني الإنسان كمفهوم كلي يعني كإنسان واحد مثلا؟
إيه في إنسان عبارة عن مضغوط كل أفراد البشر الموجودين روحاني في ذلك العالم، فهو موجود، أنا شفته ما شفته ما يفرق، موجود في الخارج الإنسان الكلي. الآن بيصعب عليكم الفكرة صح؟ يعني ما حد يتصور شو يعني إنسان كلي موجود في الخارج هالشكل يقول، بل أكثر من ذلك. الآن هذا المثل الأفلاطونية يرفضونها المسلمين، يروحون إلى، لكن في فرع لكم النظرية الثالثة لها تفريعات. أقول
السؤال، أقول مثل الأفلاطونية تابع الأفلاطون ولا أفلاطون؟
أفلاطون القديم اللي مع أرسطو سقراط، مو بأفلاطون، مو بالإسكندراني. فيفترض أن الروح قبل البدن، وأن الروح كانت في ذلك العالم تشاهد الكليات ونسس ذلك الكليات بنزولها. في ابن سينا عنده شعر مشهور عند الفلاسفة أنه نزلت إليك من المحل الأرفع وارقى ذات ثمره وتززعي. يفترض أن الروح كانت موجودة في عالم علوي ونزلت من ذلك العالم، وأن الروح سابق للبدن. في الروايات فيه هالشكل. الآن مش معنى الروايات؟ بعض العلماء يرفضونها مثل الشيخ المفيد، بعضهم يقبلونها يفسرونها.
هل هناك تعبيرات عالم الذات يعني؟
في عالم الذات، وأن الله خلق الأرواح قبل الأبدان ونزلت، في كلام. ولكن الآن الرأي السائد هو أنه الأرواح شوي وجع صدوركم، الأرواح مادية الحدوث، النفوس مادية الحدوث، يعني كيف مو في نظرية المعرفة في الناس يفترضون أن بدو الحيوان بدو النفوس الحيوانية والنباتية والإنسانية كانت مادية صرفة، يعني في مرحلة من المراحل هذا الحيوان اللي شوي يتحرك مثل الطيارة بدون طيار، ما وراها شيء، مادة مبرمجة لو تضربها وتكسرها شو يطلع منها؟ ما في روح ولا يحزنون. وهناك حركة جوهرية في داخل هذا المادة تحرك تتفاعل تتحول إلى موجود تولد، موجود يسمونه روحانية الذات مادية الفعل، يعني مقيد في فعله وهو مرحلتنا الآن، أرواحنا مجردة عن المادة، لو أتلفنا هذه المادة صير هناك شيء آخر غير هالمادة، جوهر مجرد اسم الروح، ولكنه في فعله مقيد بالمادة. إذا احتريت شو تسوي؟ ما تقدر إلا أن تحرك هالبدن، تقول لا أطلع من المكان الحار، صح؟
يعني لو زادت إمكانيات هالبدن تزيد إمكانيات الروح بشكل.
وهناك ترابط وثيق عجيب بين هالبدن وبين هالروح في الفعل والتفاعل. إذا أذيت البدن تأذت الروح، إذا أزعجت الروح يربك البدن، تقدر توقف قلب الواحد بإرعاب روحه، صح؟ ما تلمسه ولكنك تدهشه وتخوفه إلى حد أنه وجهه يصفر، عيونه تبرز، صحيح؟ يقع مريض، يصفر، يموت، معناه ما لامسته وإنما أثرت في روحه، صح؟ هناك إذا تفاعل. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الأولى قلنا أن الروح هي عبارة عن مقابل شيء، جرنا إلى شيء مقابل القول بقدم النفوس، هنا قول بقدم الأرواح، هنا قول بأن البدن هو منشأ الروح، وهو نظرية سائدة اليوم عند الأساتذة وأتباعه، من أن الأرواح مادية الحدود ثم تصبح روحانية الوجود مادية الفعل، ثم في مرحلة أخيرة تتجرد بحيث تغادر هذا البدن وتصبح مجردة مادة وفعلا يعني في فعلها بالموت أو بالموت الاختياري عندهم اصطلاح قبل البعث بالموت تصير مجردة. الآن وين شلون تصير روح مجردة؟ عندهم كلام طويل عريض وأنه ترتبط بالأبدان الفلكية. نتجاوز هذا الكلام، نرجع إلى أنه هو بناء على نظرية المثل الأفلاطونية، الكليات لها وجود متقرر في الخارج. اللطيف هذا المعنى اللي نجي فيكم ساعة في فرع يذهب إليه العلامة الطباطبائي والشيخ والملا فادرة، يقبلون بالمثل الأفلاطونية بس مو بهالطريقة، يرفضون قدم الأرواح، يقولون لا الأرواح مثل ما قلنا منشأها بدني مادي.
شنو سبب رفضهم؟
لأنهم لا يقبلون بأن الأرواح قبل الأبدان، يقولون مو صحيح، ما لم يثبت وما هو وارد في الروايات من أن الله خلق الأرواح كما خلق تصوير. على كل حال يرفضون هالفكرة، يرفضون أن الأرواح كانت لها وجود قائم بذاته قبل البدن، ويفترضون أن الأرواح نشأت من خلال الحركة الجوهرية للبدن. ولكن يقولون أن حقيقة المعرفة، معرفة الروح بالكليات، هو نوع من أنحاء مباشرة الروح اللي مساعد عبارة عنها إشراقات روحية، اطلاع الروح على وقائع خارجية متقررة في الخارج فيها نوع من الكلية. ذي قربنا إلى موضوع أشير إلى نقاط إن شاء الله ما تفوتني بشكل سريع، المنامات والأحلام. الحين كثير من الأحلام مجرد حديث نفس على قولتهم، ولكن طبعا هناك القرآن أشار إلى منامات تحكي عن تقررات في الواقع، أمور واقعة مثل حلم أو ذاك الملك، صح؟ الملك لما رأى 7 بقرات 8 كلهن 7 عجاب و 7 سنبلات
ونفسه في السجن
هذا هم رأوا شيء في المنام، رأوا واقع أيضا صحيح. يفترضون أن الأرواح مع أغفالها لإدارة البدن تصبح أكثر تجرد، أكثر قدرة على الإحاطة بعوالم قبل هذا العالم. في تلك العوالم هناك ملائكة، لا ما في ملائكة مثل شرك ملائكة إسماعيل، ولا عندك على هذا دائما أكرر، ما عندك لا رقم تليفون عزرائيل ولا جبرائيل ولا موبايلاتهم، ما عندك لهم أي علاقة صح؟ ما تعمل معهم، مو لأنهم موجودين، لأن أرواحنا مشغولة بتدبير البدن والبرودة والحرارة والتأنق والأكل والشرب، وهم نتأنق أكثر، وبعد ما نتأنق أكثر تحصل إمكانيات أكثر فنشتغل أكثر. المشغول بتدبير بدنه متى يلتفت إلى عوالم الغيب وعوالم الملائكة وعوالم الجن؟ فنحن لا نعرف تلك العوالم لا جزئيها ولا كليها ولا كليها. يفترضون أن النفوس عندما تترقى من الانشغال بشأن البدن تحيط ببعض شؤون تلك العوالم، ولذلك يفترضون أن إحاطة الروح بالكليات نحو ترقي للروح وتوسع في وجودها، ولذلك يقولون أن هذه الروح تتمدد في وجودها تتوسع وجودا. هالشكل يتصورون أنه لو تمسك طفل صغير وتموته توجد فيه روح صغيرة، روح نفس نباتية لا تعد أن تكون حالة حال النبات. إذا بقيت بعد كم يوم وقطعت رقبته يطلع فيه روح حيوانية مثل روح القطوة يعني، قط صغير. لكن إذا نضج كبر، وهذا معنى عندهم تفسير طبعا فلسفة متكاملة في فهم المعنى، إذا امتلأ وتضخم يمتلأ ويتضخم بقيم طيبة زينة يتنعم بهذه القيم، هو نفس وجوده يصير نعيم له، يتلذذ بهذه. إذا صار هذا النفس البشرية عندما تنمو على الكرم والشهامة والإباء والعفة بمجرد ما تنقطع عن هذا البدن تشعر، بيقولون أصل الجنة 80% هو هذا النعيم، وهذا يسمونه تجسد الأعمال. يعني عملك الطيب هو يصبح لذة، هو يصبح ذاتك أنت، تصبح ألذ ما تجده في الوجود هو أنك تتمتع به هذه الذات النقية الطيبة، تشعر ويترتب عليها أنك تملك مساحة وسيعة من الوجود. في المقابل تماما عاذنا الله وإياكم النفوس الخبيثة الشرية عندما تتلوث وينقطع تعيش آلام وصعوبة. فإذا العلم والجنة والنار كلها من باب واحد. نرجع إلى النظرية الرابعة السائدة، احنا قلنا نظرية الأسماء حسب تعبيرنا، سوف نشير إلى معنى الاسميين حسب اصطلاحهم. نعم نامي يسمونها نام بالانجليزي تقريبا ايش اسمها. طبعا اصل العلم هو الايبستمولوجي صح، اللي هو علم المعرفة. الاسميين نعم نسيت الحين اصطلاحهم بالمهم. اسميين يعني يفترضون ان هذه المفاهيم الكلية ليست الا اشتراكات لفظية. طبعا هنا في صفحة 191 يناقشهم مناقشات طويلة، الكتاب طويل وكتاب الشيخ المصباح أطال الله بقاءه، ويتعرض لها التفاصيل، ولكن كنت أبغي أشير إلى هالمعنى وفاتني قبل قليل. عبد الله، كثير من الاصطلاحات نتمنى عليكم أن ترفعوا أيديكم من كل موروثاتكم الاصطلاحية ونعيش معا في صدق مع الإدراكات. يعني اللي تفهمه نقول نفهمه، اللي ما تفهمه كل بصراحة ترى أنا ما أفهمه. أنا مرة واحد قال لي بجد يعني ثقة، وكنت أبحث عن عقادي بجد يعني أصل الله ومحمد ورسول الله، قال لي أنا العالم الفلاني يقول أن النظرية الفلانية من لم يؤمن بها فهو كافر. نظرية من نظريات العقائد مثلا وحدة الوجود مثلا، يعني نظرية من لا يراها فهو كافر. قلت أنا ما أفهمها عشان أراها وما أراها، ما فهمتها شلون أؤمن بشيء ما أفهمه. غرض إيش أقول؟ يقول خلينا نصير صادقين، كان هو تؤمن بالله أبو محمد يفترض خلينا نقطع رقبتك الحين لا خلينا واقعين. يعني إن شاء الله كلنا نؤمن بالله بالنسبة للإيمان بالله وجداني، لكن الالتزام بأكثر شيء يؤثر في قدرة الإنسان على وصول للعقائد الصحيحة هو هذا النمطية. ينولد شيعي أمه بشيعة يلتزم باصطلاحات الشيعة من أول إلى آخر، يوقع على بياض ما على بال يوم القيامة بيشوفون شيء كذا العقد وبيدخلون الجنة، أبدا ولا عليهم من هالعقد. قلت لكم كل الثقافة المدرسية، عرفتوا الثقافة المدرسية مر علينا هالصلاح، الثقافة المدرسية لا قيمة لها في ميزان العقائد حسب تعبير العلماء الطباطبائي، هذول جماعة متحزبين أحزاب، حزب السياسي يرفع شعارات يقاتل على. فنرجع مرة ثانية إلى العلم اللدني، قلت لهم العلم اللدني باللدن الله، ايش علاقة العلم اللدني بالروح؟ ذا هذا في كلام. الفكرة الرابعة في تفسير الحين لاحظ نرجع للتسلسل، عندنا أولا تصورات، عندنا في ذهننا كم هائل من الركام، تصورات وعقائد صح؟ هذه التصورات وهذه العقائد إذا أبقيناها بركامها وعدم تنظيمها ننتهي إلى ما ذكره الشيخ عندما قال، تدور هذا عبارة إن شاء الله أقع عليها، أنه مشكلة العالم وفي الخصوص الغربي عاش طول تاريخه حالة من التيه لأنه ما استطاع أن يبلور هذه المفاهيم وينظمها في ذهنه. هذا المفاهيم تصورات الجزئية والكلية والعقائد قبل ما ندخل في معالجة الواقع هذا الوجود، خلنا نصفي عالم الشهود أول، نجيب فلترة، نجيب هالكم الهائل من الركام الفكري والثقافي والعقائدي وفي أذهاننا كله نحطها في هالفلترة، نشوف ينزل من صواب وعدل يدخل في ضمن منطقية معينة لكي لا نبقى في هذا التيه من التصورات. فإذا هناك تصورات حسية ثم خيالية ثم ذهنية صحيح؟ هذا على مستوى الجزئيات، وعلى مستوى الكليات هناك تفسير كلي بأنه مجرد مشترك لفظي، هذا تشوفنا في صفحة 190 ومفهوم ناقش الشيخ. ثم هناك شيء يسمونه هيوم، ذهب إلى أن هذه تصورات مبهمة لذلك تصير في حالة من المطاطية الكلية، ديفيد هيوم. وهناك محاولة ثالثة هي المثل الأفلاطونية. المحاولة الرابعة يسمونها التجريد، في كيف حصل الذهن على كليات. يعني أنا أشوف إسماعيل، أشوف نزار، أشوف محسن، زين إسماعيل له خصائص وصفات معينة روحية وفكرية وبدنية، أشوف نزار كذلك، أشوف صحيح. لكن لما أروح البيت تبقى هالصور وين قلنا في المخيلة، المخيلة يسقط منها بعض خصائص كل مفرد، تجي الواهمة تأخذ ما في المخيلة وتزيل كل الخصائص اللي بقت شوائب الخصائص، تجي العاقلة تأخذ الفكرة الناضجة يعني الكل القابل للانطباق على الجميع، فتشكل لها مفهوم اسمه مفهوم الإنسان وهو ينطبق على الأول والثاني والثالث وإلى ما لا نهاية. طبعا الشيخ هنا نفرق بين هذا منظوم التفسير الرابع للتصورات الكلية عن التفسير الأول في صفحة 191 تقريبا.
التفسير الأول هو
الإسمية،
النبوح كانت سابقا،
لا ده التفسير الثاني الثالث المثل الأفلاطونية صح؟ التفسير الأول اللي عبرنا عن الإسمية. الآن لا أشوز لكم مو مهم جدا هالتفسير،
هم يتجهون إلى أصالة تسمية لغوية، يعني
يقولون أنه لفظة إنسان تنطبق على هذا وعلى هذا وعلى هذا، مجرد اسم ما هناك شيء جامع لهم، مجرد اتفاق لفظي، مجرد توافق في اللفظ، الذهن ما فيه شيء كلي. معناه في عالم المفاهيم اللي بنشير له بعد شوي نفترض أن هناك شيء كليات في الذهن. اللي الدرس السابق تقريبا أشرنا إلى هذا الاصطلاح في المفاهيم الكلية في الذهن قسمناها إلى ثلاثة أقسام. تذكرون ثلاثة أقسام؟ قلنا هناك مفاهيم أولية ومفاهيم منطقية ومفاهيم
ما قبل السابق. هذا المفاهيم
لا درس سابق بالضبط. صحيح. البشير لها بنرتب عليها مفاهيم أولية. هذه الكليات اللي في الذهن. لحظة هي مو قصة الجزئيات. تركوا عنكم عالم الحس والخيال والواهمة. افترضنا الآن أنه هناك كليات. هذه الكليات في الذهن أيضا ليست كلها من نمط واحد. في الدرس السابق قدمت مقدمة طويلة من أنه في ذهننا تصورات كثيرة متفاوتة في التقرر في الخارج. في بعضها أصلا ليس له تقرر في الخارج. مثل الغول والعنقاء والمستعف والليف ليس لها تقرر أصلا في الخارج. صحيح. في مفاهيم لها منشأ انتزاع وليس لها تقرر. تذكرون ايش مثل؟ قلنا مثل ليس منشأ انتزاع لها اعتبار تواضع اعتباري عرفي مثل الزوجية والملكية. في ذهني مفاهيم شو يعني ملكية؟ تعرف يعني ملكك؟ تعرفها بس لها ما بأزاء في الخارج. الآن هذا الخاتم ملكي الموجود في الخارج. هذا الخاتم وأنا الملكية وينها فيه؟
اعتبارية.
أمر اعتباري ليس لها ما بأزاء في الخارج ليس لها حتى منشأ انتزاع. الحالة الثالثة قلنا أنه هناك نعم
مشاعر
حب وبغض لها واقع لها أعراض. بعدين نتكلم عن الجوهر والعرض. المرحلة الثالثة قلنا في الوجودات الخارجية ولكن الفوقية والتحتية. هذا السقف موجود فوق وهذا هذه ليس لها تقرر في الخارج. الموجود هو السقف الموجود هو الأرض. صحيح. ولكن ليس للفوقية والتحتية مجرد اعتبار تواضعي مثل الملكية والزوجية بل لها آثار تكوينية. ولكن ليس لها ما بأزاق الخارج وإنما لوجود النسبة الخاصة بين تحت وفوق صار لها آثار. فهي ليس لها تقرر مستقل وإنما تقرر تبعا لتقرر الجوهرين الأرض والسماء. ثم هناك أشياء متقررة في الخارج مثل ما قلنا عبد المحسن مع الأسف لا وتقرر قائم بذاته أدركته أو لم أدركه لاحظت النسبة بينه وبين غيره أو لم ألاحظ. صحيح. لذلك فلاسفة المسلمين بالخصوص خلنا لاحظ العبارة الذين أبدعوا في إنتاج هذه عفوا عرفت صلى الله عليه وسلم على السيد جاي من الحسا قبل ما يروح عفوا سيد صلى الله عليه وسلم على السيد لذلك علماء المسلمين
أبدعوا
واخترعوا لهم نظما للتمييز أنه هذه الصور جزئياتها وكلياتها وتصوراتها وعقائدها نظموها في هذه المنظومة عشان يعرفون شو صحيح شو صحيح كيف يخلق العقل هذه التصورات. فلذلك نعم
أيضا أشارت إلى كأنما من الفلاسفة الغربيين يعني في هذا التهافت و...
نعم تاهوا تماما.
شو المشكلة ان هذول التهافت وهذول
وقعوا في مخمصة التوفيق بين هذه الصور اللي في ذهنهم. ما ميزوا بين ان هناك اشياء ناتجة عن ادراك العقل للوجودات الخارجية وعن ادراك العقل للنسب بين هذه الوجودات الخارجية وبين خصائص الصور للأشياء الموجودة في الخارج. يعني هناك خصائص للموجود الخارجي.
نعم.
النار في الخارج محرقة.
نعم.
صحيح؟ النار اللي في الذهن محرقة لا مو محرقة؟
لا
مو محرقة. ما ميزه وقال شلون الحين؟ هذا أنا أشوف نار. أتكلم عنها أقول النار محرقة. أنا يعني مغمض ولا قدامي نار. كلامي صحيح أم صحيح النار محرقة؟ عندما أقول النار محرقة أنا وجهت الحكم لماذا بالضبط؟ للصورة اللي في ذهني. زين شلون أقول عنها محرقة وهي مو محرقة؟ صح؟ هذا وقع تعال صحيح هذا وقعوا فيها هالشكل إشكال. جاهم الله صدره قال هناك شيء اسمه حمل أولي وهناك حمل شائع صناعي. فكك بين توجيه الحكم للصورة التي في الذهن التي بما أنها صورة هي حاكي عن خارج. فنحن عندما هذا اللي قلت لكم سابقا من إبداعات الله صدره أيضا مفهوم الحمل الشائع والحمل الأولي. التوجيه الحكم للصورة بما هي هي أو توجيه الحكم للصورة بما هي حاكي عن شيء في الخارج.
نعم.
نفس الكلام بالنسبة للنظارة تقول ما دي كنتوا أنتوا أو غيركم مثل الصدع والإشارة صح؟ مرة أقول والله هذا واضح أقصد يعني محمد واضح في فكرة. مرة ثانية أقول هذا واضح وأقصد هذا الزجاج نظيف ونفس الكلام وأنا أنظر إلى نفس الجهة في كلا الحالتين ولكن العقل هو اللي يقدر يتأمل ويميز ويفكك ويجرد صورة عن صورة. هي صورة واحدة مشتبكة. أنا عندما أنظر إلى هذه الزجاجة أنظر إلى هذه الزجاجة بما هي طريق وموصل إلى الطرف المقابل ومرة أنظر للزجاجة بما هي هي. هذه يسمونها نظرة مرآتية طريقية. هذا أحد إبداعاتهم. الإبداع الثاني اللي الليلة بنتكلم فيه مختصر جدا أن الصور الذهنية اللي في أذهاننا صلى على محمد وعلى محمد جميعا بخصوص النداء.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
يقول أن هذا التقسيم الثلاثي الذي هو من مبتكرات الفلاسفة المسلمين له فوائد جمة سنتعرف عليها خلال البحوث القادمة وعدم الدقة في معرفتها وتمييز بعضها عن بعض يؤدي إلى خلط عجيب ومشاكل معقدة في الدراسات الفلسفية. هذا الخلط العجيب حسب تعبيره مشاكل معقدة هذا ما وقع فيه كثيرا من زلات الفلاسفة الغربيين ناتجة من الخلط بين هذه المفاهيم وشاهد على ذلك ما نلاحظه في أحاديث هيجل وكانت. إذن هناك إرباكات طبعا وقع فيها الغربيين بشكل أكثر وإلى الآن المنظومة الفلسفية المعرفية عند الغربيين تجريبية وهذا من حصر القدرة الإنسانية على المعرفة في أضيق دائرة بل أنه نفس هذه الدائرة لو نوقشت عقليا حتى هي أصلا سقطت ومجرد يرحمكم الله ومجرد أنهم استعملوها واستفادوا منها خارجيا ما يعني منظومتهم صحيحة. والدليل أنه تعال تروح أعلم عالم في الكيمياء وفي الفيزياء وما شاء الله ويقدر يطلع لك الأنوار تقول أنت من وين جاي وين الأخلاقات يقول لك أنا كنت فراشة ولا بصير قطوة ولا يعني آراء عجيبة غريبة تجد عندهم في فهم هذا الوجود. نرجع إلى صلب الفكرة وهي أنه ما في أذهاننا من تصورات هي ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هو انعكاسات الأشياء الخارجية أنا بهذا كل شيء الحس. الحس أيضا نقسمه إلى قسمين قسم حس ظاهري هذا الآلات الخمسة الحاسة وحس باطني اللي هو الإحساس بالخوف الإحساس بالبرد الإحساس بالأطمئنان هذه الأحاسيس الداخلية أيضا محسوسة ولكن لا عن طريق آلات عن طريق إحاطة النفس هذا يسميناه علم
حضوري
وجداني ذاتي. هذا يسمونها التصورات الأولية. هذه التصورات الأولية للذهن قدرة على أنه يرجع خطوة إلى الخلف وينظر إلى هذه التصورات. لا المتصور معلم القارئ يشوف الصور يجد أن هذه الصور لها خصائص، هذه الخصائص فيقول هذا تصور جزئي وهذا تصور كلي. هذه المفاهيم كلية التصور وجزئية يسمونها مفاهيم ثانية منطقية. ولذلك عندهم اصطلاح، وإن كان الشيخ المصباح يتوقع في هذه الاصطلاحات، يسمي المعقولات الأولية المهوية، المهوية لأنها إما وجود خارجي جوهر أو عرض، نشير إلى أن الماهيات الخارجية يا جوهر أو عرض. هذه الماهيات الخارجية يسمونها معقولات أولية، أولية لأنه أول ما يتعقل الذهن، ويعبرون عن بأنه الحمل والعروض في الخارج. يعني حمل يعني عروض، لعله تطرح صورته على أنه شيخنا يقول هذه الاصطلاحات مربكة نسبيا، ما عليكم من الاصطلاحات المتكثرة، حملها وعروضها في الخارج. المفاهيم الثانية اللي هو المفاهيم المنطقية، ويسمونها المفاهيم المعقولات الثانية المنطقية، حفظوا هذا المصطلح لأنه بيتكرر كثير في هذا الكتاب وغيره. المعقولات الأولية فيها نفس الصور الذهنية، المعقولات الثانية المنطقية والمعقولات الثانية الفلسفية. إذا ثلاثة، معقولات أولية، معقولات ثانية فلسفية، معقولات ثانية
منطقية.
المعقولات الثانية المنطقية هي ما المعقولات الثانية المنطقية هي التي يلتفت لها الذهن بمجرد ملاحظة الصور الذهنية من غير إعمال نشاط آخر، من غير إحداث مقارنات بين هذا وذاك، أن هذا واجب، عفوا، أن هذا كلي، أن هذا جزئي، أو حسب تعبيره هنا مثلا بعكس المستوي بعكس النقيض. مفاهيم كثيرة مشكلة، كثير من المفاهيم المنطقية مو في أذهاننا، لذلك ما بنلاحظ ما بنستوعب. لعله الطلاب المدارس الحوزويين عندما أقول العكس المستوي عكس النقيض هذه الصلاحات منطقية يعرف بيقصدها. نفس القضية في المنطق، لما يأخذون قضية يبون يقولون هذه مثلا كل ألف ب، هذه القضية تنتج لنا قضايا منطقية يلزم منها توالي منطقية، أحد تواليها أنه عكس نقيضها صحيح، ليس شيء من لا ب، ليس شيء من لا ب لا جيم. إذا كان كل ألف ب فليس شيء من لا ب هو لا ألف.
لو نضرب مثال نقول الإنسان حيوان الناطق،
لو كان كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، فليس شيء من غير الإنسان
ليس حيوان.
لا أنا بعدها ضيع في تلازمات منطقية، هذه التلازمات المنطقية العقل يدركها باللزوم من غير تعمل هكذا. الآن بالإجمال مع تكرار الأمثلة سوف تتضح إن شاء الله الفرق بين المفاهيم الأولية المنطقية، المفاهيم الثانوية المنطقية، والمفاهيم الثانوية الفلسفية. ويانا أبو محمد لا تنسرحت وأنا صار ما بطول آخر الكلام. المفاهيم الفلسفية، المفاهيم الثانوية الفلسفية، وهي مع تأمل العقل للعلاقة بين الوجودات الخارجية. ولذلك يقولون العروض خارجي، وإن كان الحمل في الذهن يمثلون له بالعلية والمعلولية والوجوب والأمكان، هذه الصلاحات السائدة بالإنسان الفلسفية. نكتفي بهذا المقدار.
يعني سمع أن الخيرين يدخلون المفاهيم الفلسفية؟
لا، المفاهيم منطقية.
منطقية؟
منطقية.
الثانية المنطقية،
الثانية المفاهيم المعقولات الثانوية المنطقية
لكل علم معلول
ذي فلسفية. الحين ليش الفرق بين
قياس؟
نعم
في قياس، هذيك ما في قياس،
هذيك ما في قياس. إلى الآن نحن كلنا قاعد نلاحظ العقل وطريقة تركيبته، وإحنا قلنا أن العقل أحد ثلاثة منافذ معرفية. كورونا كرر هالكلام كثير.
نعم
عبد الله، نعم عبد الله في نوم الليلة عادة يشوف. هذه هي المنافذ الثلاث؟
العقل والبديهيات.
العقل والبديهيات بصادر. السلام عليكم. تقوى الله بالخير والعافية. سلامكم الله يحفظكم، الله يسلمكم، الله يحفظكم، سلامكم الله، حفظكم الله، حفظكم الله، سلامكم الله. أصلا نسيت الموضوع من رأس، ولا احتكلمت ولا جيب الموضوع. الآن أرسل له والليلة يفترض يجيبها، عذرا أنا عطل اليوم شفت. لا من عندي المشكلة، من عندي. صحيح. الله يكون في عونكم، لا بأس إن شاء الله. عذرا سلامكم، شكرا. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا نسألك الله بالخير والعافية، الله يحفظكم، الله يسلمكم، الله يطيب أموركم، الله يحفظكم. عذرا مقصرين وياكم شيخنا الجليل، الله يحفظكم، سلامكم. اتصلت اليوم بس الله يسلمكم، الله يحفظكم إن شاء الله، الله يجمعنا وياكم إن شاء الله، سلامكم الله، حفظكم الله. كان ما اتصلت اليوم بس ما وفق، ما كنت نايم الظاهر، أو اتصلت قبل الغروب ولكن أيضا كان جوالكم نفسي. الله يكون في عونك. نعم. الله يبارك لكم، الله يبارك لكم، إن شاء الله في أفراحكم، مثل راسكم، سلامكم الله. يوم الخميس مو هذا الجاي، اللي بعده. الله يبارك لكم. نعم. لا الدعوة، الله يسلمكم، الله يديم عليكم الأفراح من سرات إن شاء الله، الله يحفظكم، سلامكم الله إن شاء الله. بس أحتاج إلى تذكير، لأنه يعني من الحين لبعد خميسين أكيد. جيد. إذا يوم الثلاث الأربعة، مو بكرة، الأسبوع الجاي أقرب عهد أصير. مو أصور، مو أحسن أخاف ترسل اليوم. على بركة الله، الله يبارك لكم، يسعدكم، يسرنا نراكم، الله يحفظكم، شكرا جزيلا، الله يسلمكم، يديم عليكم الأفراح والمسرات إن شاء الله، حفظكم الله، شكرا، في أمان الله، سلامكم، في أمان الله، سلام. يا أدران كنا من وصلنا؟
من أخذ الصلاة
نبي بيات يعني بدهية من وين جاي يعني؟ إحنا النقيضين لا يسمعون، بديهي ولا بديهي؟
نعم.
عقلي ولا بديهي؟ شو يعني بديهي؟ بديهي غير عقلي؟
بديهي لا يحتاج إدخال عمود إثبات قوة فكرية.
زين قل الثلاث. شو هي الثلاث؟ بديهيات؟ عفوا، في منطق المظفر شفتوه؟ منطق المظفر يقول الأوليات والبديهيات والتجريبيات والمتواترات هذا منفذ، هذا ستة منافذ ولا كم؟
ستة.
تذكرها نزار؟
لا.
شو تذكر منها؟
البديهيات
والتجريبيات والمتواترات والحسيات، هذا التعبير حسب الصلاحات. ما بعد هذا مقصد الحسيات، كل ذي عقليات منفذ واحد. ما عجبك؟ ايه صح، منفذ اخر.
النقل
ان الجنة في صراط، هو في الصراط يلف على اليمين، واللي بيدخل اول ابواب الجنة فيها 8 ابواب. هذا كله مو بامور بالعقل، العقل لا سبيل له الى اثبات هذه المعاني، لا بالمشاهدات ولا بالحسيات ولا بالتجريبيات ولا صحيح؟ وإنما أمور نقلية. نقل لنا أن إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله، ما في سبيل عقلي لإثبات ذلك ولا نافية، صحيح؟ أن الجنة لها 8 أبواب وجهنم لها 7 أبواب، هذا ما في مسألة عقلية. إذا هناك أمور عقلية بكل تفاصيلها العقلية، وهناك نقلية، وهناك مثل قول وجدان ايه على قاعدة العودة بس حكي عدل، صحيح؟ وجدانيات معطيات معرفية ليست خاضعة للعقل وليست نقلية.
هل يوجد
يوجد أنك الحين موجود، أنك موجود، أنك جائع.
مو عقلي؟
لا، أنك جائع إحساس مباشر، بدليل أنه أنا عندي عقل ولا ما عندي عقل، أقدر أعرف أن جائع ولا شبعان.
بس مو هو مثلاً من ناحية تجريبية، أو خلينا نقول من ناحية مو الجوع عبارة عن نقص في بعض الأنظمات، فيشعر العقل أن هذا نقص يحتاج إلى عوض الغذاء. فبالتالي هو
انك مسرور. هد عنك الجوع، عشان خالد دخلتها في معادلات كيميائية. انك مسرور
فرحان،
انك متأمل او كئيب. في آليات يمكن نوجد، يمكن يطور العين ويتابع بعض الانزيمات ويعرف ان هناك اعصاب تثير، عشان هذا بدخلنا في متاهات. انك صادق او كاذب، يعني بصادق او كاذب، مو بانه صدق او كذب. يعني مثلا انت تقول لي جيب محمد، وانت مطمئن ان جيب محمد، وأنا أدري إنه ما جاء. أقول لك أنت كاذب، تقول لي لا والله أنا صادق. الآن قد يتفق أنك شلون أعرف أنك صادق ولا كاذب؟ ما في إنزيمات بعد ذي، صح؟ أنت على بالك إنه جاء، على رأسك قلت لي جاء، هو في الواقع ما جاء، وأنا أدري إنه ما جاء. وأنا أقول لك جي محمد، تقول لي إيه. أنت تدرك من نفسك أنك صادق. لو أنا أبوك مثلا أقول لك جي محمد، تقول لي إيه جاء، أشيل يدي وأعطيك أطراف، أقول لك ليش تكذب؟ محمد ما جاء. تقولي والله أنا صادق، أقول لك لا أنت كاذب، محمد في الواقع ما جاء. أنا مظالم في هالحالة، صح؟ لأنك أنت أعرف بنفسك، أنت أعرف بوجدانك، أنت بوجدانك تعرف أنك صادق. في إنزيم، في أحط في بطنك شيء يطلع لنا صادق كاذب، ما في. وجدانك يثبت لك أنك صادق، صح؟ لاحظ مسألة وجدانية، ولا سبيل لا للعقل ولا للنقل. نعم نقلك أنت تنقل لي انك فعلا ذاك اليوم قلت لك ان محمد جاء وانا صادق،
لكن بينك وبين نفسك هي وجدانيات. يعني
ما تحيط به في اعماقك وجدانياتك، بل ان المعارف الوجدانيه ان شاء الله بنتكلم عنها هي اس المعارف، وهي القاعده الاساسيه لانبثاق كل المعارف العقليه التي تنبني عليها المعارف النقليه. كل المعارف النقليه الوارده في القران والبيان حسب تعبيرهم، يعني الروايات، يجب أن تكون خاضعة للعقل. ما نقبل بمعطيات نقلية إلا بعد أن نفلترها بالعقل، ولا نقبل بمعطيات عقلية إلا بعد أن نفلترها بالوجدان. إحنا الآن اللي نتكلم عن في مسألة تقسيم المعقولات وكلها سوالف في دائرة العقل، صارت البرمجة واضحة. نكتفي على المقدار. الحمد لله رب العالمين. عفوا مساء خطر من سؤالك.
سؤال في المقدمة كنت بديت تتكلم عن مثلاً الشخص لما يقول لك الله موجود، يقول لك إيه فوق مثلاً، كأنما إنه اعتقاد بهالشكل. لما تجي تبين له، وهذا سؤالي، أحياناً مثلاً بعض كبار السن عند بعض الاعتقادات اللي هو عاش عليها، ويمكن لو تجي تتناقش وياه تربكه معرفياً، وقد إنه ما يستقر نفسياً. ليش قال يقول الله فوق يقول فيكن؟
إيه صح.
هل
يعاقب على
هل من المناسب إنك تشعر من دورك إنك تتداخل هذه الأفكار وتخلي على ما هو عليه؟
سؤال وجهي. سؤال وجهي من جهة أنه 70-80% من عقائد الناس مثل عقيدة الشياب إن الله فوق، ولو بتزلزل عقائد الناس الخطأ شو بيصير؟ أولا بيكفرونك. أول قبل يقولون الحين قاعد يزلزل عقائدنا، هو عقيدته من وين ذا؟ أول عقيدته هذه خلل، صح؟ لأن 70-80% من الناس بيجي تقول لهم كل ما عندكم من عقائد حول الله باطل، كل ما عندكم عقائد من حول البعث عاطل باطل، كل ما عندكم من عقائد، أغلب ما في أيدي الناس من عقائد كلها مجرد خيالات من صنعهم أنفسهم، لا عن بناء ولا عن عقائد ولا عن دراسة ولا عن هذا أولا نسبة كثيرة، هذه وظيفة. ثانيا معالجتها الأئمة عليهم السلام ما عالجوها، علمونا أدب التعامل مع الناس، أن الله جل وعلا نعم ما حد كلمت أحد قط بكونها عقلي. الرسول صلى الله عليه وآله لو بحدثنا بكون عقلنا بكون عقله هو شو بيصير؟ بتطيش عقولنا. من بنقول هذه وين في أي عالم؟ يعني وارد. نعم بلا شك ابقاء الامور على ما هي عليه من احنا الحين ليش قاعدين؟ انتوا شباب حيويين، فيكم حراره، فيكم استعداد، ولذلك اقول لكم ما في ايديكم من بل يناسب اربك اربك ازلزل اطمئناناتكم عشان نكسر تقوقع. مو بازلزلكم وابقيكم مزلزلين، وانما شباب في بدايه الحيويه، هل الهدوء والسكينه والرضا بهالمستوى من العقائد كسر وفشل؟ يجب ان نستثير. وذاك العلامه الطباطبائي عنده يقول هناك شك ايجابي وهناك شك سلبي. هناك شك ايجابي ينطلق منه الانسان من حاله التردد الى حاله اليقين، يوصله هو وقود الحركه. ما لك شك ما تروح تبحث. فنريد ان نثير مقدار من هذا الشك الايجابي، ولكن ما نريد ان نصل الى حاله من الشك السلبي، نخليك ما تدري تروح الدوام، ما تصلي، شك تضيع.
فنبقيهم على ما هم عليه من اعتقاد كبار السن في بعض التفاصيل،
بنبقيهم لا نحولهم الى شك سلبي، ولكن ما نبقيهم يعني نوقعهم في شك ايجابي، لانه مهمه النوم. الله خلقنا عشان الله خلقنا عشان نتحرك. نتحرك مو يعني نكسب رزق وناكل ونشرب، نتحرك يعني نتكامل في ذواتنا.
نعم.
وما خلقت الجن والانس الا ليعلمون. فسرت يعبدون.
نعم.
يعلمون. يعني الله خلقك عشان تترقى في وجودك، اما يخلقك وتروح تاكل وتشرب وتنام وترجع تاكل وتشرب وتنام، ما لنا غرض بك.
هل تركتم الجانب العمل على العلم، على المعرفه يعني مباشر، يعني يغذي مباشره؟
بلا شك بلا شك، انها ركعتين على يقين افضل، نوم على يقين صح افضل من سنه تهجد. فالعبره بالايمان، العبره بالادراك. واحد يعرف عظمة الله ويقف بين يدي الله ساعة قامت أفضل من عبادة. ليش؟ لأن في الحقيقة صلاة المؤمن العارف حسب تعبيرنا يتبعها سلوك طويل عريض، تشوفه في أهله حكيم ومتوازن، تشوفه في بنائه الاجتماعي، تشوفه يبني الواقع الاجتماعي. أما ذلك اللي يصلون ويصومون ويتعبدون ويحجون لا عن يقين ولا عن معرفة، شوف واقعهم متخلف مثل واقعنا القائم اليوم. يعني لو كان عندنا منسوب إيماني أرفع، شوف صلاتنا لها الطعام، عبادتنا لها الطعام. نعم. أنا إيش عبارة؟
إيماني.
إيماني. الإيمان.
الإيمان عن معرفة.
معرفة بيقين. تورث الروح اطمئنان وبرود وأنس، وفي نفس الوقت تضبط سلوك الإنسان. المشكلة الله يسلمكم إن واقعنا متخلف اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا، واقعا في كل الجهات. نحتاج، ما يحتاج بعد أطول عليكم كلام، يعني بالنسبة لمقارنة للحركة الإنسانية في ذيل حركة العالم اقتصاديا لا منتج شيء أصلا، ونستهلك جهود بشر. اللي أنا أكرر هالمعنى، اليوم إحنا نستهلك جهود الألمان، الأمريكان، واليابانيين، والصينيين، واللي ما عنده جهود مثل الهنود نجيبهم نستهلك نفسهم، الهنود والبنغلاديشيين، وكل نستهلك طاقة. ليش؟ لأن عندنا بترول، يطلع بترول وذهب ونسخر الطاقات الآخرين. الحين إذا يروح الذهب والفضة كل الناس يروحون عنه، يروحون يوم مو جايين يكسوا يسمى يتقربون إلى الله بقدماتنا مجانا.
يعني
مخزون لا يزال في صندوق غير مفعل، وطبعا هذا المخزون يبي له لتفعيله يبي له جهد ويبي له نشاط ويبي له ثورة يبي له نهضة ويبي له عمل ويبي له عرق. أرنا قاحلة، معنا نظام، ثقافتنا مجمدة، عقائدنا مع الأسف متكلفة.
عفوا بك، طلحت مصارد نحن يعني متخلفين من جانب الاقتصادي، كل معايير التخلف اللي تروس المجتمعات العربية جميعها معايير مادية بمعنى تنظر إلى أرقام.
نعم.
يعني من ناحية كم أنتج أو كم.
صح.
لكن مثلا تعالوا في جوانب أخرى، مثلا الجانب الاجتماعي، الإنسان في علاقات الاجتماعية، إحنا مقارنة بالغرب إحنا
متقدمين
أفضل.
نعم في بعض الجهات أقل.
حتى مثلا على مستوى دور كبار السن هذه اللي يودع فيها الكبير مثلا ما عندنا إحنا
بلا شك في بقايا إيمان، في بقايا لها أثر، إحنا مسلمين بالنتيجة يعني إلى الآن لا يزال حكم الإسلام ماشي علينا. بس عفوا إحنا حكم الإسلام ماشي علينا وهو إسلام ضحل خفيف جدا، باقي شوي ونصير لأن المؤمن قوي، المؤمن القوي هذا هو المؤمن الضعيف، قوي مو فقط في علاقاته الاجتماعية، في اقتصاده أمام الأمم المفروض هو يعطي مو هو ياخذ. ما يفيدنا ان احنا والله نقد نوقر الكبار ولكن كسالة غير امينين، صحيح كسل اكثر الامه. شوف الامه اللي تستهلك، وهذا بعد اساس تعبير ارقام، الامه اللي تستهلك الادويه والات الزينه والالات الطبيه خليج يستهلكون يستهلكون ماي كهرباء، ما ادري بعد على الارقام انتوا اكثر اطلع عليها، نستهلك كهرباء أكثر مما تستهلك أضعافنا في غير منطقة لأسباب موضوعية وأسباب ذاتية. أسباب موضوعية الجو عندنا حار، بيئتنا ناشفة فنحتاج إلى كهرباء، مصرفين منعمين نبي كهرباء كهرباء.
عندنا وضوء عندنا غسل عندنا هم بعد بعد واحد داي فاضة ولا
إيش
يعني إحنا عندنا التزامات من جانب الديني لازم نتوافق قبل الصلاة، لازم نختصر بعد الحدث فهذه
شفت الروايات انت عايزون شفت اللي يشكون شلون يغتسلون. مرة وذي العجيري تعرفون العجيري
الفلكي
سمعت من كلمة لطيفة يقول يا جماعة يا أهل الكويت لا تلعبون بالماء، شفت الله يعزكم دخلت الحمام تجر السيفون، هذا اللي جر السيفون كان ماء يوم كامل عندنا يوم كامل يجيبوا لنا من الحمار ما دي وين يجيبونه بهالمقدار ماي ونشتري ونعيش عليه يوم كامل، نتوضا ونطبخ ونعيش ونغتسل بهاللي جره عند جره سيفون. اليوم الخليجي اصلا ما يبي لك تروح خليجي، خلينا نروح ناخذ السياسه، الامراء يستهلكون في بيوتهم وظلالهم بلا وضوء اصلا ما يصلون خير شر. لا ما عليك هم يدرون اليوم هذا الكلام.
أنا لأن
في كتاب يستهلكون ماي وكهرباء أضعاف أضعاف، ما عليك الأمور أنا طالع من السجن لا أحد عقابي يروح بيته أنا ما عندي